عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي ما امرتهم بالصلاه عند كل صلاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين إلى سير غيره إلى يوم الدين إلى بعد. فيقول المصنف رحمه الله بعد الصياغ: الصياغ اختلف العلماء رحمه الله في اصل اشتقاقه فقيل انه ماخوذ من قوله فساوكت الابل او جاءت الابل وهي سوكا بمعنى هزيمه، وقيل انه ماخوذ من ساكسه اذا جرته. واصح ان يبين وجه الصوم عند العلماء رحمه الله لكونه انسب في الصلاه. وجاء الكلام في هذا الموضع من حصر في امرين: احدهما من مناسبه باب الصلاه لكتاب الطهاره، والثاني من مناسبه حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي ذكره المصنف في هذا الموضع لكتاب باب الصلاه. اما مناسبه باب الصلاه لكتاب الطهاره فمعلوم ان الصلاه يتبنى تنظيف الفم من قدر من وجد الطعام والقمح الذي يصيب الاسنان، وقد جاء به الشرع مرددا فيه وداعا اليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفضله فالعلوم طهارا، فناسب ان يذكره في كتاب الطهاره. وقال بعض العلماء: إن السواك مما كان في السنة فيه أن يفعله الإنسان عند الوضوء أو عند القيام إلى السلام، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله وغيره من العلماء في هذا الوضوء، أعني قبل بيان صفة الصلاة. وأما كلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، فقال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاه عند كل سلام. قال عليه الصلاه والسلام: لولا ان اشق على امتي، لولا حرف طويل للوجود مركز من الليل التي تدل على نفي المذكور بعدها على نفي وجود المذكور بعدها، ولذلك تقول للزوج القائم بمعنى انك تتمنى ان يكون زوجا قائما. فلو تتبنه النفي او تتمنى منه النفي ولا وهي النفي، فمن ثم قال العلماء نفي النفي اثبات، فهو تدل على اثبات كون شيء بوجود شيء، فامتنع التكليف بوجود السواك بوجود المشقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من تكليف الامه والزامهم بالسواك عند كل صلاه، ولكان المشقة المترتبة على ذلك التكليف. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، وأشق مأخوذ من المشقة، وأصل المشقة العناء والكنفة، والمشقة تنقسم عند العلماء إلى قسمين: القسم الأول مشقة العين مقدور عليها، والقسم الثاني مشقة مقدور عليها. أما المشقة التي لا يقدر عليها فقد ربطها العلماء بالخوف على ثلاث النفس أو ثلاث أذن من الأعداء، وهذا من غير المشقة هو الذي يوصف صاحبه بكونه مضطرا، بمعنى أنه قد بلغ إلى حالة الضرورة، محقة التي لا يستطيع الإنسان أن يتحملها أو يقوم بها تعتبر من أعلى مراتب المشقة. وهذا النوع من المشقة لا يمكن أن يوجد التكليف له، وهو الذي نفاه الله عز وجل وأسقط التكليف به في قوله: إنا مضطرون إليه، ونفى التكليف به في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا النوع من المشقة هو الذي يعبر العلماء عنه بالضرورة. والمثال كما ذكر العلماء أن يقف الإنسان في حاله ولم يبح له الشيء المحرم لهلكة نفسه، ومن أمثلة ذلك من أصابته المجاعة في مكان لا طعام فيه ولا شراب فوجد الموت، فإنه في هذه الحالة يعتبر قد بلغ أعلى مراتب المشقة، وحينئذ يسقط التكليف عنه بحرمة الموت ويضاف له أكل الموت. ثم هو شريف الكتاب، وظلت عليه نصوص الكتاب في أكثر من موضع، ومنها قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا ما بلغ الإنسان فيه مقام الضرورة، فإن الله لا يحرم عليه فيها أكل الميت وكذلك أكل الخنزير. ومن هنا يتبين أن إطلاق العامة للضرورة على كل شيء وعلى كل مشقة يعتبر خطأ في الضرورة عند العلماء رحمه الله هي التي يبلغ الإنسان فيها حالة يخاف فيها هلاك نفسه أو هناك عذر من أعضائه، في الحال مثلا في الإنسان لو أصابه مرض في بيته غير معالج بهذا الدواء الذي فيه مثلا نوع من المخدر غير معالج به لهلك، فتقول إنه مضطر لأن الحالة التي بلغها أعلى مراتب المشقة غير مبحر هذا الشيء المحرم وهلك يتلفت نفسه. وأما النوع الثاني من المشقة فهي المشقة المقدور عليها، فهذه المشقة المقدور عليها قسمها العلماء على قسمين: القسم الأول مشقة فيها سبب يسير، ومن أمثلتها مشقة التكاليف الشرعية كمشقة الوضوء والخروج إلى المسجد وصيام النهار ونحو ذلك من التكاليف التي تجب على الإنسان. وهذا النوع من المشقة يكلف الله به العباد، لأنه لا يمكن أن يعرف المطيع من العاصي إلا إذا وجد في الأعمال والعبادات الشرعية عناء من المشقة يبتلى به العبد لم يطيع أن يعصي. وهذا هو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حصة الجنة والمكارم. فلما كانت طاعة الله عز وجل تتبنى من العبد وتظهر إذا بلي بعمل فيه عليه مشقة ونفع القيام بالعمل مع وجود تلك المشقة فإنه يكلف بهذا العمل. وأما النوع الثاني من المشقة المقدور عليها نوع ضبطه العلماء بحالة بين حالتين، بمعنى أن المكلف لا يخاف على نفسه الهلاك، وأيضا لا يجد تعبا يسيرا وإنما يجد تعبا شديدا. فقال العلماء إن هذا النوع من المشقة يخير الله فيه العبد بين الفعل والترك. ومن أمثلته الصيام في السهر، فإن الإنسان يمكنه أن يصبر عن الطعام ثلاثة أيام، وإذا كان مسافر الإنسان فإنه يجد العناء والمشقة لكنه لا يخاف على نفسه هناك. وهذه المشقة أيضا ليست بمشقة يسيرة ولكنها شديدة، فيخيره الشرع بين الفعل والترك. فهذه هي موازين المشقة في الشريعة: من المكلف به شرعا، ومن المخير فيه المكلف بين الفعل والترك. ومنهم يسقط فيه التكليف ومنهم يسقط من حالة متوسطة بين المشقتين يبلغ الإنسان فيها مرتبة الحاجة. وهذا النوع أهم إذا كان الإنسان رخاء إذا كان الإنسان من قام بالعمل أو بالعبادة المطلوبة منه من قام بها وجد الحرج ولا يخاف على نفسه الهلاك فإنه في هذه الحالة يبلغ مرتبة الحاجة. فقسم العلماء المشقة إلى هذه الثلاث مراتب من يسر الشريعة أنها لا تحمل العباد إلا من كان في وسعه وطاقته. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبين تعالى في هذه الآية الموعظة المشقة المقدور عليها والمشقة غير المقدور عليها. فبقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دل على المشقة المقدور عليها. وإن قال يكلف والتكليف معناه الأمر بما فيه كلفة من المشقة. وقوله إلا وسعها دل على مثل التكليف بما فيه عناء من المشقة. ومن يسر الشريعة أنها وإن كلفت بشيء فيه مشقة لكنها مشقة يقدر الإنسان عليها. وهذه المشقة فيها علو الدرجة وهجران السيئة وحتى الأوزار كما هو مبين في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. فإن العبادة وإن وجد الإنسان فيها مشقة لكن الله تبارك وتعالى رتب الأجر على قدر المشقة. وكل هذه التكاليف سواء كانت عبادة أو معاملة الناس يثابون فيها على قدر ما يجدون من العناء والمشقة. ويشهد لذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثوابك على قدر صدقك يعني أجرك على قدر الجهد والتعب الذي تجدونه. فقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي أن هذه المشقة التي توجد صورتها أننا لو أمرنا بالسواك عند كل صلاة لوجدنا في ذلك نوعا من الحرج لكنه لا يصل إلى حرج الاضطرار ولكنه يطالب أن يكون في مرتبة الحاجة. ومرتبة الحاجة وهي التي لا يخاف الإنسان فيها الهلاك ولكنه يجد الأمر أو يجد التعب والنصب تمد لمنزلة الضرورة. المرتبة الثانية من مراتب المشقة تمد لمنزلة الضرورة. وقد أشار العلماء إلى ذلك من قاعدة القاعدة الشرعية التي تقول الحاجة تمد لمنزلة الضرورة. ومن أمثلة ذلك إذا أصاب الإنسان أمرا في قدمه فقرر الأطباء أنه يحتاج إلى دواء يسكر ذلك الأمر. وهذا التسكين الدواء المسكر فيه منه مخدر فإن المخدر محرم شرعا لكنه أجازه العلماء من بشدة الأمر أو الحاجة إلى قطع العضو من كان مشقة موجودة في الأمر. فقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق المشقة المراد بها المرتبة المتوسطة. أما المرتبة الأولى وهي المشقة الوسيعة فإنه يخلف بها ولا يمكن التكليف وأجرها. وبناء على ذلك قعد العلماء رحمهم الله من نصوص الكتاب والسنة الدالة على نفي المشقة والحرج القاعدة الشرعية التي تقول المشقة تضرب التيسير. المشقة تضرب التيسير وفي حكمها قوله الأمر إذا ذاق اتسع. ومن أمثلة ذلك تدخيص الشرع لمن لا يستطيع القيام أو يجد المشقة في القيام أن يصلي قاعدة. وتدخيص الشرع لمن لا يستطيع أن يتوضأ بالماء في حبة الجرد أو يغتسل منه أن يتوضأ وأن يفك الوضوء أو الغسل ونحو ذلك من غسل الشرب. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي المراد بقوله أمتي أمتي الأجازة لا أمتي الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لأمرتهم الأمر في اللغة يطلق على نهاية المعنى الأول الأمر بمعنى الحال، ومنه قول الله تبارك وتعالى: لما أمر فرعون برسول، أي لما حاله الذي هو عليه بحال رشد وسداد وثواب. والماء المعنى الثاني من نهاية الأمر الحال بألحال، المعنى الثاني من نهاية الأمر الحاجة من الزنا، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر، أي فيما طرأ عليك جدا من المنازل. ومنه قوله تعالى: وإذا كان يهدي على أمر جامد من يذهب حتى يستأذنوا. قالوا إن عن أمر أمراض بالأمر الجامد النازلة التي تعني ويحتاج إلى بيان الفتنة فيها. فهذه المعنى الثالث من نهين الأمر طلب فضل الشيء، ومنه قوله تعالى: ليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عما أمر بما أذن به. ومنه قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، أن يطلب منه فعل الصلاة. وقوله تعالى: حكاية عن حال دينه أسلمهم، وكان يأمر أهله بالصلاة أن يطلب منه فعل الصلاة. فهذه ثلاثة مهمة من الأمر الحال بالحادثة، وكذلك طلب فعل الشيء. والمراد به في الاصطلاح الأمر في الاصطلاح طلب فعل الشيء. والأمر في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: أمر جازم وأمر غير جازم. ولذلك يتضمن الأمر في الشرع نوعين من الأحكام التكليفية كما ذكر العلماء: أحدهم الوجوب والثاني النهي. فإن أوامر الشريعة في الكتاب والسنة لا تخلو إما أن تكون جازمة بمعنى أن تطلب من المكلف فعل الشيء وتلزمه بذلك، وإما أن تخيره بين الفعل والترك. فالنوع الأول يعتبر من لازم، والنوع الثاني يعتبر من جود لا واجبا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة، احتج العلماء بهذه اللفظة على مسائل من الأصول. المسألة الأولى أن الأمر إذا ورد في الشرع الأصل فيه أن يحمل على الوجوب والنهي، بمعنى إذا جاءك الكتاب في الكتاب أو السنة افعل، فاعلم أن الأصل فيه أنك مطالب بفعل ذلك الشيء الذي تبينت به الآية أو تبينه الحديث. وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين رحمهم الله، واحتجوا لذلك بأدلة من الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا: لوجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى توعد من ترك القيام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقوبة، فدل على أن أمره في الأصل محروم على الوجود، لأن العقوبة إنما تترتب على فعل محرم أو ترك واجب. ومن أدلتهم من الكتاب على أن الأمر يحمل على الوجود قوله تعالى: أفعصيت أمري، وقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمره، ووجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى وصف من خالف الأمر بكونه عاصيا، فدل على أن أمر إذا ورد في الكتاب والسنة يحمي عن الأصل وهو الوجود الذي يوصف المكلف إذا تركه بكونه عاصيا. ومن الأدلة من السنة من وصفته السعيد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أمر أصحابه بفتح الحج إلى غيره لم ينتصر طائفة منهم أو تأخرت طائفة منهم عن الانتظام دخل على أم المؤمنين الغضب فاستفزته رضي الله عنهم عن السبب الذي أغضبه فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أغضب وأنا آمر فلا أطاع. فقوله وأنا آمر فلا أطاع فغضب لترك أمره فبلغ أنه إذا أمر بالأمر ينبغي عليه الامتثال والفعل وأن من ترك امتثال هذا الأمر أثر شرعا فهذه هي مرتبة الوجود. ومن أدلة هذا القول إبراهيم الصحابة فإن أبا بكر رضي الله عنه فهم وجوب الزكاة من قوله وآتي الزكاة وحارب المرتدين على ذلك قالوا فلو كانت صورة الأمر تحتمل مؤمن آخر وناقشه الصحابة في ذلك ومردوا استهلاله بتلك الآيات التي ظلت على وجود الزكاة. فالمقصود أن هذا القول أن هذا اللفظ من الحديث في قوله لأمرتهم احتج به جمهور الأصوليين على أن الأمر إذا ورد يحمل عن الوجود وخالفهم المعتزلة الذين يقولون إن الأمر إذا ورد يحمل عن الوجود حتى يدل الدليل على الوجود وكذلك خالفهم طائفة من الفقهاء والمتكلمين الذين قالوا إن الأمر إذا ورد يحمل عن الإباحة. وبناء على هذا فإن الأصل في أوامر الشرع أن تحمل على الوجود لا بد من النهي حتى تكون القرينة أو يكون الدليل من كتاب السنة على صرف ذلك الأمر عن ظاهرة. وأما المسألة الثانية فقد احتج بهذا اللفظ طائفة من الأصوليين أيضا على أن الأمر إذا ورد يدل على التكرار. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو أمر الصحابة بالصلاة عند كل صلاة لحصلت به المشقة ومعلوم أن المشقة لا تكون إلا إذا تكرر فعل الصلاة عند كل صلاة. قالوا فدل هذا على أن الأمر بالشيء يستلزم تكرار فعله. وهذا المذهب مرجوح عند العلماء فأصح أقوال العلماء في هذه المسألة أن الأمر إذا ورد يطالب المكلف بفعله مرة واحدة وإذا قام بتلك المرة جرأت ذمته ما من يدل الدليل على طلبه مكررا فأن تكون القرينة بالصلاة أو الصلاة من طلب تكرار فعل مؤمن به. فهذا أجاب العلماء رحمه الله عن الاستدلال بهذا الحديث عن المذهب الأول من أن الحديث تضم القرينة تدل على التكرار وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة فهذا يدل على تكرار طلب الفعل من المأمور به. المسألة الثالثة التي تضمنها قوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام وأنه يرد عليه الوحي تارة وتارة يترك باجتهاده ثم يرد عليه الوحي إن شاء صيده وإن شاء قومه. وهذا أمر دلت عليه النصوص فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ثم يأتي الوحي في اجتهاده وإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام المراد في بعض المسائل لا في جميع الأمور لأن عليه الصلاة والسلام مرتبط بالوحي والوحي من الكتاب والسنة يبين له المنهج والصلاة لكن في بعض المسائل يتأخر عنه الوحي ويمكنه من الاجتهاد، فإن أصاب حتى سكت الوحي عن إصابته فكان الدليل في إقرار الوحي، وإن كان ما اجتهد فيه الحق في خلافه نبهه الوحي على ذلك، وهذا أمر دلت عليه النصوص. قال الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب العظيم. فإنه نزلت في قضية أسرى بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الوحي في شأن الأسرى فاستشار الصحابة، فأشار عمر رضي الله عنه أن تضرب رقاب المشركين المأسورين حتى يكون في ذلك مساوة بالعبيد، وكذلك رفعا من شأن الإسلام. وأشار أبو بكر رضي الله عنه أن يؤخذ منهم الفدية حتى يتقوى به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما رفيقا لأمته، فأخذ برأي أبي بكر رضي الله عنه. فلما أخذ بذلك الرأي وهو أخذ الفدية، نزل العقاب من السماء فيما اختاره من قولين، فهذا يدل على أنه اجتهد. ولذلك كان في هذه الآية دليل واضح على أنه يجتهد. وكذلك أيضا قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت له، فدل هذا على أنه اجتهد في العفو عنه ابتداء، في الإذن عنه ابتداء، ثم عاقبه الوحي في ذلك الإذن. فالمقصود أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام ليس المراد منه الإخلاص، وإنما في حوادث معينة، وهذه الحوادث المعينة لا يتركه الوحي إلا أن يقره أو يبين له وجه الحق إن ثبت عليه وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتني بالسواك. والسؤال: كيف دل هذا اللفظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام؟ قالوا: لأنه قال لأمرتهم لولا أن أشق، فانتهج من أجل المشقة. ولو كان غير مجتهد لقال: لولا أن الوحي لم ينزل علي لاعتذر بالوحي ولم يعتذر بالمشقة. فمن اعتذر بالمشقة فمن ذلك فيه دليل على أنه مجتهد. والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا الحديث من أثار الحافظ بن بطيق رحمه الله لا يدل على أنه يجتهد، وإن كان هناك نصوص أخرى تدل على الشهادة، فنثبت فكر المسألة بالاستناد للنصوص الأخرى. وأما هذا الحديث فقد أجاب العلماء عنه، وإنه عليه الصلاة والسلام أراد بقوله لأمرتهم أي لأمرني الله عز وجل أن آمرهم بالصيام. انتفاء المشقة أي انتفاء التكليف من أجل المشقة مرتبة على وحي من الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك يطلق على معنيين: المعنى الأول فعل السواك أو فعل الاستواك، والمعنى الثاني الغيب نفسه أو الآلة كما يسميها العلماء. فإن كان المراد بقوله لأمرتهم بالسواك أي بالعود، فالمراد باستعمال العود، وإن كان المراد به فعل السواك فلا إشكال ولا تقدير في الحديث. والسواك الأصل فيه أن يكون بالعود، أن يكون بالعود، وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من سواكه بالعود الرطب، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤد له سواكه عند قيامه من الليل. فكان سواكه بالعود في الأصل والسنة، فالسواك أن يكون من العود. وذهب بعض العلماء إلى النظر إلى علة السواك، قالوا: إن العلة من السواك إزالة القدر لم يكف الذي يعلق بالأصنام بعد إصابة الطعام حيث للإنسان أن يزيلها بما في حكم السواك من الشرقة مثل ذلك وفي حكم الآن الفرشاة والذي يظهر ينهي عند الله أن السنة إنما تقصر على هذا النوع وهي الغوث لحدوث الخبر عنه عليه الصلاة والسلام ولو كانت السنة تسلم غيره في القياس والمنزيل النحو لجعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه عبد الرحمن وهو في مرضه فيه صلوات الله وسلامه عليه وكان له عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عود الرطب جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلو كان السواك والسنة تحصل بغيره لما نظر إليه ولما طلب السواك من عبد الرحمن ولكان الأمر يسيرا أن يأخذ بطرف ثوبه فيشتاق به ولكن الذي عليه الصلاة والسلام حرص على الغيث فدل هذا على أن السنة إنما تتحقق وتكون بالغيث وعلى هذا فإن الإنسان إذا استاك بالفرشة المحرمة يعتبر منبذا ليحقق المقصود الشرع لكنه لا يعتبر مصيبا للسنة في الحال في حلق الإبط فإن المقصود من حلق الإبط إزالة الشعر فلو حلق الإبط لأزال الشعر ولكن السنة جاءت بالنفس بعينه فدل على أن تحقيق مقصود الشرع لا يستلزم إصابة السنة ومن يتنج أن السنة إنما تكون بالغوض الرطب وبالغوض بين نوره من القياس ونفسه يقول عليه الصلاة والسلام لأمرتهم باستواكهم بكل صلاة فيقول عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة استدعيه عليه لأن قوله صلاة نكرة والنكرة كما قال العلماء العلماء تدل على الجنون فهذا يشمل كل صلاة ففي هذا رد على من قال ان السنة في السواك ان تكون عند صلاة الفريضة وحدها ومنهم من قال عند صلاة الفريضة وما في حكمها كصلاة الكسوف والخسوف والعيدين ومثل ما من السنة والذي يظهر ويعلم عند الله ان السنة في السواك عند كل صلاة سواء كانت نسوة او كانت فرضا فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه استاك بين الناس لفيه حينما سلم عن الركعتين الحديث الصحيح كما اشار الى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وفي قوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فيه دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الإنسان لا يكره له أن يستاك بعد الزوال إذا كان صائما وللعلماء في هذه المسألة قولان القول الأول أن الإنسان أنه يكره للصائم بعد الزوال أن يستاك وهذا القول هو مذهب الحنابلة والمشهور في مذهب الشافعية واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام ولخلوف دم السائل أطلب عند الله من ريح النفس قالوا إن هذا الحديث يدل على فضل الخلوف ولو أن الخلوف إنما تكون رائحته وتشتد رائحته بعد الزوال فيكره للصائم أن يستاك بعد الزوال واحتجوا بالعقل وهو القياس فقالوا إن خلوفه السائل أي رائحة صيامه بقية أي أثر عبادة لا تشرع إزالتها بالسواك كدم الشهيد فإن دم الشهيد أثر عبادة وهي الجهاد في سبيل الله لا تشرع إزالته بالغسل ولذلك يكفن الشهيد في ثيابه ولا يغسل كما ثبتت بذلك النصوص عنه عليه الصلاة والسلام فقالوا كما لا يشرع إزالة دم الشهيد وهو أثر العبادة كذلك من يسرع لا تسرع إزالة أثر خلوفه الصائم لأنها أثر عبادة الصيام. وذهب الحنفية والمالكية وطائفة من الشافعية إلى أنه لا يخرج للصائم أن يفتاك بعد الزوال. استبقوا بهذا الحديث وبما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتاك وهو صائم. واستبدوا كذلك بعموم الامر بالصيام في يوم الجمعه. قالوا فهذه النصوص من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصيام. والحديث الذي يهم كان عند كل صلاه ولم يكن الا الظهر والعصر من رمضان ان يخرجان فيما يفهم منه تخصيص الصائم بفكره. والذي يظهر والعلم عند الله هو أنه يجوز للصائم أن يفتاك بعد الزوال. وعموم هذا الدليل الذي نص على مشروعية ذلك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لخلوفة الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فجوابه أن خلوفة الصائم كما بين العلماء أصله من البيت وليس من فم الإنسان. وأثر العبادة ناشئ من البيت وليس من فم الإنسان. ومن ثم قال بعض العلماء: إن الله عز وجل الحديث القدسي عن عليه الصلاة والسلام إن قدح الخليفة أي رائحة المعدة بسبب خلوه من الطعام. وبناء على ذلك فإن نص هذه الأحاديث الصحيحة على مشروعية الصلاة والأمر بها عموما أقوى في الدلالة على المشروعية والسنية من غيرها. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في هذا الحديث دليل على عظيم رحمته وصدقته صلوات الله وسلامه عليه بأمته. وهو إثبات قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا هو دأبه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفي هذا الحديث دليل على أن السواك ليس بواجب، وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، وحكى بعض أهل العلم الإجماع، لكن من العلماء من حكى عن داوود الظاهري وإسحاق بن راهويه رحمهم الله أن قوله يجوز السواك، حتى أن إسحاق حكي عنه أنه لو صلى ولم يفتك فإنه لا تصح صلاته. وهذا القول مرجوح لأن الحديث واضح في الدلالة على أنه لا يجب السواك. الله تعالى أعلم.
عن حديث الإيمان